واشترط المذهب يا جماعة اشترط أن تكون ثانية طبعا والقطر مش كده يا جماعة؟ جنب الخلاف في استخدامه في الايه؟ في الثياب. والصحيح انه لا كراهة في استخدامه في الثياب. مسألة تانية، خلاف في استخدام الماء المشمس بعد ان يفقد سخونه يبقى بارد. والصحيح انه لا كراهة. وهناك وجه ببقاء ايه يا جماعة؟ ببقاء الكراهة. ببقاء الكراهة. ماشي كده؟ ده المذهب. ولكن اختيار النووي وابن الملقن ان هذا الماء يبقى على كونه طهور من غير كراهة، وهذا ما ذهب اليه النووي وقالت الروضة كما قلنا لم يثبت في ذلك. طيب لو ان رجل توضأ او اغتسل من هذا الماء المشمس القطر الحار في الآنية المنطبعة، ما حكم هذا الوضوء؟ صحيح مع الكراهة. صحيح مع الكراهة. حكم الاغتسال صحيح مع الكراهة. ماشي يا جماعة؟ هذه جملة من المسائل أردنا أن نطرحها اليوم على أن نكمل إن شاء الله تعالى. حاولوا تكتبوا الكلام الذي بلغوا. العلم صيد والكتابة قيد. ها انت قاعد فاهم بعد شوية تبخر الكلام ده كله، فعشان كده تعمل ايه؟ ها تكتب. وطبعا بعض الإخوة كان بيكتب ورايا في التنبيه. التنبيه كتاب فقهي نشرحه بجميع شوية. بعض الإخوة الحقيقة كان بيكتب وفرغ الشرايط وكتب في الجلسة وكان في كتابة جيدة. يمكن رفع عن الحرج، ففي البداية كنت بكتب مذكرات أو بقوم بشرح الكتاب، ولكن توقفت عن الكتاب واكتفيت بالشرح في الجلسة. فهذا الشغل الذي وصلني جيد وسنقوم إن شاء الله تعالى باتباعته. إنما المنهاج حاجة تانية يا جماعة. كتاب جيد يعتبر العمدة، احفظ كويس. المنهاج هو المنتهى لطلبة علم المذهب في مصر. الكتاب إنما يشرح يقرر يدرس في كلية الشريعة في الأربع سنوات بشرح المحل. هذا الكتاب يا جماعة إنما هو مقرر على الدراسات العليا في كلية الشريعة بشرح الخطيب الشربيني. وهذا الكتاب هو المنتهى في سوريا بلاد الشام. وهذا الكتاب من اكثر الكتب اعتمادا في المذهب. انه في عده كتب. الكتاب ده قصته ايه؟ هذا الكتاب انما اختصره النووي من كتاب محرر للرافعي. المذهب بعد الامام الشافعي حصل شويه تغييرات. بعد الشافعي جلس في مجلس البويض الذي مات في فتنة خلق القرآن، مات بالأسف في السجن مع الإمام أحمد. ثم بعد ذلك تولى الجلسة المزنية وجاء الناس من كل بلد يقرؤون على الربيع المرادي راوية من وذا كان خادم الإمام الشافعي وكان يقول عنه أنه راوية. قرأوا عليه الأم وقرأوا عليه بقية. ثم بعد ذلك بدأ المذهب ينتشر. لما انتشر انتهى إلى أكبر مدرستين، مدرسة العراق ومدرسة خراسان. مدرسة العراق هي الأثبت في نقل أقوال الشافعي، ومدرسة خراسان هي الأثبت في قضايا الاستنباط والتفريع. وظل الحال إلى أن جاء بعض العلماء وجمع المدرستين في مدرسة واحدة، وكان من هؤلاء الرافعين. اعتنى بكتب الغزالي على وجه التحديد. الغزالي كتب جملة من الكتب أخذ اختصاره عن شيخ الجويني. الجويني دي كتاب كبير تحت الطبع يا جماعة، يسمى النهاية، كتاب كبير مفترض يعني هذه بشرى. كتاب بقى له حوالي 6 سنين، الرجل يقوم على التحقيق. الغزالي قام باختصار كتب الجويني، والجويني جمع كتابه الراجح في الأقوال أنه جمعه من كتب الشافعي، وبعضهم قال هو اختصار وشرح للمزني، لمختصر المزني، ولكن الذي عليه الكلام أنه جمع كتب الشافعي وجمع بعض كتب مجتهدي المذهب كابن سريج والصفان وغيره. ثم بعد ذلك قام الغزالي باختصار هذا الكتاب في عدة كتب، منها الوسيط وهو مطبوع، ومنها البسيط وهذا غير مطبوع، ومنها الوجيز وهو مطبوع أيضا. ثم قام الرافعي بشرح هذه الكتب، فله كتاب اسمه الشرح الكبير، أو عرف في مصر باسم العزيز في شرح الوجيز، وهو كتاب كبير. هذا الكتاب خرج أحاديث من ملاقب، وخرج أحاديث أيضا، خرج أحاديث ابن حجر في تلخيص الحبير. وهذا الكتاب اختصره النووي في كتاب يسمى روض الطالبين، يسمى روض الطالبين، ونقرأه الآن في مسجد الدكان. كتاب كبير طبع في 8 جلدات. ثم بعد ذلك قام الرافعي بعمل المحرر اختصارا، وقام النووي باختصار المحرر في هذا الكتاب المسمى بمنهاج ايه يا جماعه؟ بمنهاج القرآن. كتاب طيب طبع وشرح شروحا عظيمه كثيره تكاد تكون لا حصر له، اسهلها الكتاب بتاع جلال الدين المحلي، وهنا الرملي شرح، ابن حجر الهيثمي شرح، الخطيب الشربين له شرح، شرح كثيره جدا للمنهج. النووي الكتب التي وصلت الينا له المجموع شرح المهذب، وهو كتاب كبير مات قبل ان يكمله، وصل الى البيوت. وهذا الكتاب يعتبر موسوعه ضخمه، قام السبكي واكمل بقيته، ولكنه لم ينتهي، ثم جاء شيخ المطيع واكمل المجموع، وهو كتاب عظيم في المسجد. وله ايضا روض الطالبين، ثم منهاج الطالبين، وله كتاب اسمه التحقيق، وله شرح على مسلم الى غير ذلك. النووي جمع الكتب، لما نيجي نرتبها نقول التحقيق الاول، ولكن التحقيق برضه لم ينتهي منه، وعلى حسب علمي ما زال مخطوط، ما زال مخطوط منه، مخطوطه في المكتبه الازهريه في مصر، مخطوطه لكتاب التحقيق، ولم ينتهي منه من كتاب الصلاه، ما خلصش كتاب الصلاه، وصل الى على حسب علمي الى كتاب صلاه المسافر. التحقيق. ثم بعد ذلك عندنا المجموع، ترتيب الكتب يا جماعه، بعد المجموع الروضه، بعد الروضه منهاج الطالبين، وهذه الكتب كما قلنا في يعني هي المنتهى في تعلم المذهب. طيب نشوف بقى الاسئله يا جماعه. هل التم ينقض الوضوء؟ الاجابه على المذهب عندنا لا، ولكن الدم نجس، فإن وقع على اليد أو على اليد أو على الثياب لا بد أن يغسل. أخي بيسألني عن كتب الشافعي في القديم، حتيجي هنتكلم عن القديم وعن علماء القديم، عن الأصحاب ونقل في المذهب، وعن كان حتى أخر. أخي يقول أتناول الطعام وأنا جالس أعلى من الأكل، هل هي غربة أو الغرام؟ نعم لا حرج. أو من هو القفر؟ القفر رجل من علماء المسجد الجماعة، وهتلاقي أسماء كثيرة أول مرة تسمعها في كلامنا، زي ابن سريج، زي القفار، ابن المنذر، ابن خزيمة، في أسماء مرت عليك وفي أسماء جديدة مع الوقت هنتكلم عن كل واحد من هؤلاء. أخ بيسأل عن زكاة المال، هل يمكن أن أخرجها قبل الحول؟ نعم جل ذلك، وهذا يسمى تعجيل، وقد أخذها نبينا ابن عباس قبل مرة. هل يجوز مس المصحف للمحدث حدثا أكبر؟ الإجابة لا. فعلى المذهب عندنا وقول كثير من أهل العلم أن المصحف لا يمس إلا به، طبعا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المصحف أنه لا يمسه إلا قارئ، إلا قارئ، وهذه كلمة مشتركة تصدق الحدث الأصغر والحدث الأكبر، إلا إذا كان رجل يحفظ بصفة مستمرة ففيها مشقة، يبدأ متوضئ فإذا فقد الوضوء يؤمن، وهنا جماعة كل المشقة تجلب السيس. فقيل بيسأل عن الدليل في المسألة من أدلة يا جماعة تنقسم إلى عدة أقسام، في أدلة نقلية وفي أدلة عقلية. الدليل النقلي كقولنا مثلا في حديث البحر، في حديث بئر المضاعة، في أدلة نقلية. أما الدليل العقلي يقصد به القياس والإلحاق، سواء إلحاق بالقاعدة الأصولية أو قاعدة فقهية أو إلحاق أصل على فرع، وهذا أمر معتبر وعليه أغلب أهل العلم. أخ بيقول أعمل في شركة وفي أوقات كثيرة جدا في أمامي شغل، فيجلس ينام يقعد ينام يجي. القضية في هذه الأعمال يا جماعة هي قضية حبس الوقت، يعني الشركة بتقول لك تتواجد من الساعة كذا للساعة كذا، إذا جاء عمل هتشتغل، لو جاء شغل هتشتغل، ما فيش شغل فأنت تنتظر العمل، وإن قرأت في المصحف أو في الكتاب أو أكلت أو شربت فهذا شيء لا حرج. وهنا أخي بيقول إن أنا بسافر لعمل العمرة بالطائرة وعايز أبدأ الإحرام، فمتى أبدأ بالإحرام؟ طبعا أنت الأول علشان الوقت بتاع الطيارة ضيق جدا، عليك أن ترتدي ملابس الإحرام، وعند الميقات هترى أن قائد الطيارة هيقول أن الميقات يا جماعة احنا دلوقتي في الميقات، على طول تنوي لبيك اللهم عمرة، ماشي يا شيخ. أعمل بتجارة الملابس للتقصير، فهل المال الذي أخرجه على هيئة الملابس فهل يخرج على قيمة هذه الأموال زكاة؟ أخي بيعمل في التجارة، إزاي يحسن التجارة بتاعته؟ هنقول يا جماعة أول حاجة شوف أنت فلوسك كتير، البضاعة كام؟ حسبت لقيت البضاعة مثلا 20,000 جنيه، أنت بتحسب قيمة البضاعة، قيمة الدين اللي عند الناس، الدين المضمون اللي أنت عارف إنه هيجيلك، طلع 20,000 جنيه. طيب أنا بشتري برضه بالأقساط بالقسط بالأجل، بكم عليك ديون؟ قال لي ب10,000 خصم، يبقى 20 ناقص 10 يبقى كم يا جماعة؟ 10,000، يبقى هتطلع على مية يا جماعة؟ على 10، هتطلع على 10,000. الضرائب لا تحسب من الزكاة، ما نقولش عليها زكاة، أي فلوس هتطلعها هتطلعها. هل يوجد شرح الكتاب التنبيه بالنسبة للكتاب له شرح كثير، يعني رأيت كتاب لشرح التنبيه من السيوط كتاب طيب من جزئين وهناك شروح متعدده ولكنها ما زالت مخطوطه، منها شرح الشيخ الشربيني على حسب علمي انه لم يطبع او قد طبع ولم يعد قطعه مره ثانيه. اما بالنسبه لشغلنا على الحمري فالجلسات التي في جمعيه شرعيه نقوم بشرح التنبيه، فكنا في الاول بنبتدي نكتبها وننقل الاقوال، منها قراءه المساله الخاصه بالمال المشمس، فهذه يعني نسخه او درس من دروس المسجد. الاخوه الحقيقه قاموا بتفريغ الشرايط بشكل مذكره جيدا ان شاء الله تعالى بعد مراجعتها وارجاع الاقوال الى اهلها للبحر بمشيئه الله. من هذه الطالبين نحن نقرا طبعا المتن ونقوم بشرح المتن، فبرضه يا ريت الاخوه يبداوا يعني يقولنا الكلام دوت. طيب هنا اخ بيقول كان بيعمل في بعض الاعمال المحرمه، بيعمل في بعض الاعمال المحرمه وجمع مالا، جمع مالا وتاب او اراد ان يخرج او ان يتوب الى ربه، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل في هذا المال؟ المال الذي اكتسبه الرجل بالحرام مال خبيث، وعلى المرء ان يخرج منه، ولكن تقابلني مشكله. ايه المشكله؟ هم مشكلتين مش مشكله واحده. المشكله الاولى ان صاحب هذا المال ان خرج عن ماله اصبح فقيرا، ان خرج عن ماله اصبح فقيرا، وربما لا قدره له على الكسب، ما يقدرش ينزل يشتغل بايه. طب هذا المال يعطى للفقير خاصه، لان الفقير قاسوه على فمن اضطر غير باب ولا عام فلا اثم على، جاز له ان يكون المحرم ان كان مضطرا، والفقير الحقوه بهذا. علشان كده قالوا يعطى هذا المال للفقير. طب ما اخينا ده الذي خرج من ماله اصبح فقيرا فله نصيب من هذا المال، ياخذ جزء من المال يبدا حياته بهذا الجزء، ثم بعد ذلك ان فتح الله تعالى ويسر له المال يخرجه بعد ذلك للفقير بقيه. الحالة الثانية أن رجل اكتسب مالا بالحرام ثم تاب ولم يعرف أهله فاستثمر هذا المال، استثمر هذا المال في تجارة وربح كسب ونمى ماله وازداد، وجاء يسأل ما حكم هذا المال وما أهلك جعله. خلي بالك الحكم في المسألة كالآتي: أن المال أصل المال خبيث، وما نتج عن المال إنما يعامل معاملة المضاربة، فلصاحب المال النصف وللعاتق النصف. نقول له تعالى مالك كان كام؟ قال لي والله المال كان مليون جنيه. جميل، لما تجرت بالمال كسبت كام؟ قال لي كسبت 2 مليون. أقول لك إذا الربح 2 مليون، يبقى يقسم هذا المكسب الى نصفين، النصف هو حق المال والنصف الثاني هو حقك انت لانك العامل، فهو حلال لك مليون كامل، والباقي المليون الاول هو الخبيث، وحق المال نصف المال المكتسب اللي هو المليون الثاني دول يخرجوا للفقراء حتى يطهر هذا المال. أخذ بيسأل الحطين إذا وضعت عرق البيسبر على غير الوضوء على غير الوضوء فهل علي أن أغسل المكان أو أصل؟ أولا قضية السبر النجس أو غير نجس دي مسألة كبيرة هنتكلم عنها في النجاسات هتؤجل إلى هنا، ولكن سؤال: هل السبر يبقى على الجسد أم يتغير؟ يتطاير، لا يبقى له. فإذا تطاير وانتهى أثره وبقى على الجسم العطر نفسه من غير وجود بهذا الكحول فحكمنا على أن النجاسة قد زالت. ده أنت عندك يا أخي قضية في منتهى الأهمية. عندك شوية مية وقعت فيها نجاسة، مية كثيرة وقعت فيها نجاسة فغيرت الماء، ثم زاد التغير، زاد التغير، كانت النجاسة غيرت اللون، فجأة عاد الماء إلى لونه الطبيعي، يبقى زادت النجاسة، زادت النجاسة. النجاسة إن بقت في المحل وانقطعت ريحها تبقى بقية، يعني هي بقية فتزال بالغسل. إنما السبرط يطير ولا يبقى له أثر، إذا لا أثر لهذه النجاسة. لو قلنا بنجاسة السبرط فلا أثر لهذه النجاسة على الجسم ولا على الملابس، فليس لك أن تتوضأ من جديد أو أن تزيل هذه النجاسة. وهذه مسألة مؤكدة في الكلام في باب النجاسات، نتكلم عن الخمر ونجاسة الخمر والسبرط واختلاف أهل العلم في نجاسته، وهي مسألة كبيرة واسعة نتحدث عنها بشيء من التفصيل. أقول قولي